بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، وهذا الدرس الأخير من دروس مقدمة في علوم الحديث، والذي تابعنا فيه قراءة منظومة ابن فرح الإشبيلي غرامي صحيح، وتكملتها للحافظ شمس الدين التتائي رحمهما الله تعالى. وكنا قد وعدنا أن نقرأ المنظومة من البداية وأن نقف على بعض النكات الموجودة فيها، مما لا علاقة له بأسماء علوم الحديث، وإنما هي إشارات أخرى نافعة في ذلك يحتاج إليها الطالب في بداية معرفته بعلوم الحديث، لأنها تكررت معنا أو ترد كذلك في الكتب التي سيطالعها. قال ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى: غرامي صحيح والرجى فيك معضل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل، ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. هنا في قوله ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، فيه إشارة إلى طرق نقل الحديث، طرق نقل الحديث، يعني كيف ينتقل الحديث من الشيخ إلى الطالب، وهذا يسميه العلماء التحمل. التحمل يعني كيف أخذ الطالب الحديث عن شيخه، وأخذ الطالب الحديث عن شيخه له طرق كثيرة. من هذه الطرق أن يسمع من لفظ الشيخ، يسمع من لفظ الشيخ، الشيخ يقول الحديث والطالب يعطيه أذنه يسمع، فإما يحفظ أو يكتب عنه. وهذا ينقسم من الشيخ إلى قسمين: إما أن الشيخ يملي عليه كلمة كلمة أو جملة جملة، وإما أن الشيخ يقرأ الحديث أمامه والطالب يحفظه لأول مرة أو يكتبه وراءه مباشرة والشيخ لا ينتظر. وفي هذه الحالة الطالب يقول سمعت، إذا كان وحده، وإذا كان معه طلاب آخرون فيقول سمعنا، أو يقول حدثني وحدثنا وهكذا. القسم الثاني من أقسام التحمل عكس هذه الصورة: القراءة على الشيخ، الشيخ يسمع والطالب هو الذي يقرأ، سواء كان الطالب يقرأ بنفسه أو يقرأ معه زميل آخر، بل القراءة هنا ليست من الشيخ وإنما هي من الراوي أو من أحد الرواة الآخرين معه. وفي هذه الحالة التي يسميها بعض العلماء العرض، العرض كما يقرأ أحدنا على شيخه القرآن ليجيزه فيه، فالشيخ يسمع منك قراءتك، كذلك الشيخ يسمع منك الحديث، هذا العرض أيضا وسيلة من وسائل التحمل. إذا قرأت أنت على الشيخ تقول قرأت، وإذا قرأ عليه غيرك تقول أخبرني بقراءة فلان، ويجوز كذلك أن تقول أخبرنا وأخبرني حتى لو لم تكن أنت القارئ، حتى لو لم تكن أنت القارئ. فمجرد قراءتك أو قراءة غيرك على الشيخ والشيخ يسمع يجيز لك أن تتحمل الحديث في هذه الحالة، وتقول قرأت على شيخي كذا وكذا، أو أخبرني شيخي بكذا وكذا. ولفظة أخبرني وحدثني أو أخبرنا وحدثنا كما قلنا، هذه بالنسبة لمن سمع وحده أو سمع في مجموعة غالبة. بعض العلماء يفرق بينهما، بين حدثنا وأخبرنا، وبعضهم يقول هما سواء. فإذا قرأنا كلمة حدثنا وكلمة أخبرنا، يجوز أن يكون الشيخ هو الذي قرأ على الطالب، ويجوز أن يكون الطالب هو الذي قرأ على الشيخ، ولكنهما لفظتان تفيدان أن ذلك قد وقع بلقاء بين الشيخ والطالب في مجلس واحد مباشرة مباشرة، سواء طبعا الشيخ يدرك أن الطالب موجود أو لا، هذا لا مشكلة فيه. وهناك طرق أخرى لا يكون فيها الطالب والشيخ في مكان واحد، وهذه التي يسميها العلماء الإجازة. الإجازة والإجازة أحيانا تكون لمعين في معين، بمعنى أن يجيز الطالب الفلاني ويسميه بالكتاب الفلاني أو بالحديث الفلاني فيسميه، وهذا أعلى أنواع الإجازة. وأعلى منها إذا ناوله الكتاب أو ناوله الحديث وقال أجزت لك أن تروي عني هذا. ولها صور متعددة جدا لا نطيل بذكرها، ولكن نكمل بقية أقسام التحمل. من أقسام التحمل كذلك المكاتبة، يكون الطالب في بلد والشيخ في بلد، ويرسل إليه الشيخ بكتاب ويجيزه مع ذلك. إذا أرسل إليه بكتاب وأرسل إليه مع هذا الكتاب بإجازة، يقول له أجزت لك أن تروي عني هذا الكتاب، فهذا أيضا طريق من طرق التحمل. أو أن يقول الشيخ لطالب أو يكتب إليه يعلمه بأنه يروي الكتاب الفلاني عن الشيخ الفلاني، ويجيزه بهذا أن يفعله هو الآخر، يقول اروي عني كتاب فلان واعلم أني أرويه من طريق فلان، اروي عني مثلا صحيح البخاري واعلم أني أرويه من طريق فلان، فهنا أعلمه وأجازه، وهذا يسمى الإعلام. يبقى المكاتبة وكذلك الإعلام. ومن أقسام التحمل كذلك الوصية، الوصية بمعنى أن يترك وصية لفلان لأنه سافر، الشيخ يعني سافر، أو الشيخ في حضرة الموت توفي، فقبل ما يموت يكتب له وصية يوصيه عند موته أو سفره بكتاب أو بمروياته ليرويها عنه، وأيضا يجيزه بذلك. ومن أقسامها أقسام الرواية والتحمل عن الشيوخ الوجادة، الوجادة وهي أن يقف الطالب على أحاديث كتبت بخط الشيخ وهو متأكد 100% أن هذا هو خط الشيخ، ومعها إجازة بالرواية، ومعها إجازة بالرواية. فإذا لم يكن فيها إجازة فيقول وجدت بخط فلان. هذه الأحوال كلها مما يصح أن يروي بها الطالب عن شيخه. وإذا وجدت هذه الإجازة وتحققنا منها كان ذلك من اتصال السند في الحديث، كان ذلك من اتصال السند. هذا ما أشار إليه الشيخ في هذا البيت، قال ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وذكر السماع والمشافهة فقط، ولكنها إشارة إلى طرق تحمل الحديث. ثم قال وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج، تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا مهجتي تتحلل، فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صدري وقلبي المبلبل، ومؤترف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل، خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل، وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. طبعا وغامضه بالنصب أو بالرفع أو بالجر، وغامضه وغامضه وغامضه، وكلها له تخريج في العربي. هذا البيت وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، كلمة فاعتبر هذه إشارة إلى أداة يستعملها العلماء في البحث والتفتيش في علوم الحديث، خاصة في الحديث الحسن لغيره، خاصة في الحديث الحسن لغيره. فالاعتبار هو أن تأتي لبعض أحاديث عند بعض الرواة، حديث مثلا يروى من طريق راو ضعيف وضعفه ضعف خفيف، فتبحث وتفتش وتجمع روايات الحديث لترى هل هناك من يروي الحديث معه، هل هناك من يروي الحديث معه، فربما يسانده في هذا أحد ويكون معه راو آخر يشهد له، فإذا كان معه راو آخر يشهد له ففي هذه الحالة يقوي الحديث، يقوي الحديث. فعملية الاعتبار هي عملية البحث والتفتيش والتنقيب لجمع الروايات حتى نقوي بها الحديث ونرفعه من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره كما قلنا يشترط فيه أن لا يكون راويه متهما بالكذب شديد الضعف جدا لدرجة لا يقبل، يشترط فيه أن لا يشذ في متنه أو سنده، يشترط فيه كذلك أن يأتي من غير وجه. كلمة أن يأتي من غير وجه معناها أن عدد من الروايات يشاركه فيها غيره، وهذا لا يمكن أن نصل إليه إلا بمسألة الاعتبار هذه. فهذا هو المقصود بقوله وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحا أطول. ولنضرب مثلا لهذا كيف يتم. عندي مثلا راو اسمه أبو سلمة حماد بن سلمة ابن دينار البصري، إذا روى هذا الراوي مثلا حديثا فننظر في بقية الأسانيد هل روى أحد معه هذا الحديث، لأن رتبة هذا الراوي لا تعطيه أن يقبل الحديث بروايته فقط. طيب، فإذا لم نجد له رواية تابعه فيها أحد عن أيوب، لأن كيف تتم المتابعة؟ حماد يروي عن أيوب، فننظر في كل طلاب أيوب هل روى أحد منهم هذا الحديث حتى يتابع ويقوي حماد ابن سلمة. فإذا لم نجد ننتقل إلى أيوب، فإنه يرويه عن محمد بن سيرين، فننظر هل يرويه أحد مع أيوب عن محمد بن سيرين؟ فإذا لم نجد فمحمد بن سيرين يرويه عن أبي هريرة، يرويه عن أبي هريرة، فننظر هل هناك أحد رواه مع محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهكذا حتى نصل إلى الصحابي نفسه. فإذا وصلنا إلى الصحابي ولم نجد من روى عنه الإسناد إلا واحد، ننظر هل روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، ولكن هذه لن تسمى متابعة الآن، إنما ستسمى شاهدا لأنها من رواية صحابي آخر. فاسم المتابعة يكون في نفس رواية الصحابي، وهو مثلا أبو هريرة. فإذا جاء نفس الحديث من رواية أنس لا نسميه متابعة، وإنما نسميه شاهد. وهذه مسألة سهلة، لأن بعض العلماء يسمي المتابعة شاهدا والشاهد متابعة، ولا يفرق هذا التفريق، إنما يهمه أن يكون الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فوجود متابعات أو شواهد هذا مما يقوي سند الحديث إن كان صحيحا، وكذلك إن كان ضعيفا ضعفا خفيفا يقويه إن كان صحيحا ليرجح على غيره، ويقويه إن كان ضعيفا ضعفا يسيرا حتى يترقى من الضعف إلى رتبة الحسن لغيره. وهذا يسمى الاعتبار، الاعتبار عملية البحث والتفتيش والتنقيب حتى نقف على مرويات الراوي وأسانيده ومن وافقه على هذه الرواية. ثم يقول الشيخ رحمه الله: عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل، غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. القلى أو البلاء واحد. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل، أوري بسعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه، أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. إذن فهذه أبيات المنظومة التي قالها ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى. نأتي إلى التكملة، تكملة قصيدة غرام صحيح التي قالها الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن خليل التتائي المالكي. قال رحمه الله: وتعليق قلبي بالتعلل مفرد، ومقلوب أحوالي يشذ ويقبل، ومضطرب التعديل والجرح قادح، وسن سماعي للحديث التحمل. الإمام رحمه الله تعالى يشير في هذا البيت إلى مسائل مهمة من علوم الحديث، وهي مسألة الجرح والتعديل. والجرح والتعديل له ألفاظ عند العلماء، وأفضل من قسم ألفاظه ورتبها هو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب التقريب، فقسمها 12 مرتبة. المرتبة الأولى للصحابة لشرفهم رضي الله عنه، والمرتبة الثانية من أكد العلماء مدحه بأفعل كأوسق الناس أو كرروا الصفة لفظا في حقه، قالوا فلان ثقة ثقة، أو بالمعنى كرروا الصفة بالمعنى أكدوها ثقة حافظ، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة من أفرد بصفة، يقولون فلان ثقة، فلان متقن، فلان ثبت، فلان عدل، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من قصر عن درجة الثالثة قليلا، طبعا الثلاثة الأولى حديثهم في الصحيح، من قصر عن درجة الثالثة يشير إليه العلماء بكلمة صدوق، لا بأس به، ليس به بأس، هذه المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة قصرت عن الرابعة قليلا، يشير إليه العلماء بقوله صدوق سيء الحفظ، طبعا المرتبة الرابعة هذه مرتبة الحسن. المرتبة الخامسة يقولون صدوق سيء الحفظ، صدوق يهم، له أوهام، يخطئ، تغير بأخرى، وهكذا. أو يرميه العلماء بنوع من البدعة، يقول متشيع، قدري، مرجئ، وهكذا. وأيضا يقدم العلماء لنا مع ذلك أنه إيه؟ أنه مرتبته مرتبة من المراتب السابقة، فهذا حديثه هو الذي يدخل في الاعتبار، حديثه يدخل في الاعتبار، بمعنى إن هذا هو الذي يصلح أن نبحث له عن شاهد، وهكذا. المرتبة السادسة من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، مقبول حيث يتابع، إذا تابعه غيره نسميه مقبول، وإلا إذا لم يتابعه أحد نقول لين الحديث. المرتبة السابعة من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور، هكذا يسمونه، روى عنه أكثر من واحد لكن لم يأتي توثيق عنه، يسمي العلماء أحيانا مستور، لم يسمي العلماء مجهول الحال، لأننا لم نجد عنه عن أحد من العلماء توثيقا له. المرتبة الثامنة من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، يعني العلماء يقولون ضعيف، لماذا؟ لأن لم يوثقه أحد من العلماء المعتبرين، وقال فيه بعضهم هو ضعيف ولم يبين لنا لماذا هو ضعيف. المرتبة التاسعة من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول، إذا وجدت راويا لم يروي عنه إلا واحد فقط وليس فيه توثيق ولا تضعيف أسميه مجهول. المرتبة العاشرة من لم يوثق البتة، لا تجد فيه توثيقا، وضعف مع ذلك بقادح، العلماء يضعفون روايته ويقدحون في روايته، هذا يشيرون إليه بكلمة متروك، متروك الحديث، واهي الحديث، ساقط الحديث، هذا كله مرتبة الحديث المنكر والحديث الحديث المتروك المطروح كما يسميه الإمام الذهبي. مرتبة الحادية عشرة من اتهم بالكذب، من اتهم بالكذب. المرتبة الثانية عشرة من أطلق عليه اسم الكذب أو الوضع، قال وضاع، كذاب، أكذب الناس، كذا. فهذه مراتب علوم الحديث. والشيخ هنا يشير إلى مسألة مهمة، إذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما نقدم؟ فيقول إني يقع الاضطراب في مسألة التعديل والجرح، يقول ومضطرب التعديل والجرح قادح، إذا تعارض قول إمامين، قولا إمامين في شخص من الأشخاص، واحد يجرحه وواحد يعدله، العلماء يقولون يقدم الجرح إذا كان من إمام عدل من أهل هذا الشأن، يقدم الجرح، يبقى إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح إذا كان من إمام عدل عارف بأسباب الجرح والتعديل، فإذا لم يكن عارفا بأسباب الجرح والتعديل يبقى لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لابد أن يبين لي لماذا جرحه حتى أقف على هذا السبب الجارح وأحكم هل هو كذلك جارح أم لا. فهذه مسألة مهمة. نعم. ومضطرب التعديل والجرح قادح وسن سماعي للحديث التحمل. هذه فيها إشارة إلى تحمل الحديث وأنه سنة، ويطلب أن يكون للإنسان شرف بحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يحرص عليه السلف رضوان الله عليهم، فيأتون بأبنائهم في مجالس العلماء يسمعونهم الحديث. وسن سماع الحديث يبدأه الجمهور من عند 5 سنوات، يقولون من سمع عند 5 سنوات يكتب له سماع، ومن كان قبل ذلك يكتب له حضور، يعني كانوا يحضرون أبنائهم ويكتبون في السجلات أنهم حضروا عند الشيخ الفلاني. كان والد السيوطي يحمله ويأتي به إلى ابن حجر العسقلاني وهو دون 5 سنين يحضر، ويكتب اسمه في الحاضرين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وشاهد حتى في هواه متابع، وأما اختلافي فيه لا يتململ. ويشير هنا إلى الشاهد والمتابع، وقد عرفناهما فيما سبق، وهما من طرق الاعتبار. ثم قال: وناسخ حبي ما وجدت له دواء، وتصحيف ألفاظي بها يتغزل، وبدل رسول بالنبي فجائز، كتأخير إسناد عن المتن يجعل، وراو كبير عن صغير ومثله أب عن بني عكسه ليس يفعل. ثم يقول في البيت الأخير: كذا سابق مع لاحق زدته على نظام ابن فرح، خذه كيما يكمل. وبهذا انتهى الكلام معنا على النظم، وكذلك على تكملة الشيخ التتائي رحمه الله تعالى. وأوصي طلاب العلم في النهاية بثلاثة أمور: الأمر الأول العناية بما بين أيديهم من فرصة طيبة في هذه الدورة العلمية، بارك الله في القائمين عليها أشياخنا فضيلة الدكتور أحمد محمد زايد ومن يعاونه ويساعده من أساتذتنا ومشايخنا ومن يشارك فيها. وكذلك أوصي طلاب العلم بالتدرج في العلوم، يأخذونها شيئا فشيئا ويصبرون على العلم، فإن العلم إذا تدرجت فيه وإذا صبرت عليه منحك، وإذا تعجلت فيه وتخبطت منعك. والشيء الثالث أوصيهم بالعمل، فهذا العلم كله إنما أخذه لأجل العمل، نأخذه لأجل العمل، فلا تتعلم معلومة حتى يرى الله تبارك وتعالى منك أنك أحسستها بقلبك ونضح لها نور على جوارحك، فإن كانت تأمر بالخير تفعله، وإن كانت تنهى عن الشر تجتنبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.